السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها هو رمضان قد أوشك على الانتهاء والارتحال، وهكذا هي تذهب الأعمار، فتذهب السنوات وتذهب الشهور وتذهب الأيام والليالي وتذهب الساعات، وكلما ذهب يوم قرب أجلك، وماذا؟ وكلما ذهب يوم اقترب لك الأجل وقربت من لقاء الله سبحانه وتعالى. والارتحال من هذه الحياة إلى دار البرزخ. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديث عظيم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مسؤول عن هذا العمر وعن هذه الأيام وعن هذه الأوقات التي تذهب، سواء التي فيها العبادة والطاعة أو التي تذهب بغير عبادة ولا طاعة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عمره ماذا عمل فيه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها حياتك قبل موتك. أيها المؤمنون عباد الله، إن المسلم العاقل هو الذي يغتنم الفرصة، سواء هذه الفرصة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما يكون له ذخرا عند الله جل وعلا، وفيما يكون به سعادته في الدنيا والآخرة، أو كانت هذه الفرص من فرص الدنيا التي يحتاجها في حياته. ألا وإن أعظم الفرص هو استغلال العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن من أعظم العمر أن تستغل مثل هذه الأيام وهذه الليالي المباركة التي أخبر الله عز وجل بفضلها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخيرها. أيها الناس عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه الليالي العظام، لا سيما بقيامها والركوع والسجود لله سبحانه وتعالى فيها، والخلو لله سبحانه وتعالى في ساعاتها من اعتكاف وحبس النفس على طاعة الله. ألا وإن من أعظم الاجتهاد لهو القيام لهذه الليالي بالصلوات المباركة والركعات النافعة، فإن قيام الليل أمر عظيم شأنه، كبير قدره. ولذا قال الله عز وجل آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله عز وجل لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي رب العالمين يرشده على إلى قيام الليل ليتقوى به على حمل العبادة وحمل الفرائض والشرائع. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأرشده ربه جل وعلا لما يحصل له من الأذى من المشركين، فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال الله عز وجل له: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم قال له: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى أخبر أن من صفات المتقين أنهم كانوا كثير الصلاة بالليل، لا سيما في مثل هذه المواسم العظام، فقد قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأخبر الله عز وجل أن من صفة أهل الإيمان القيام لله عز وجل في الليل والطاعة، فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الناس، عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليه قيام الليل في أول الإسلام، فقام هو وأصحابه سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك الوجوب إلى الاستحباب بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. من رحمة الله عز وجل بأمته أن نسخ، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن نسخ الوجوب في قيام الليل، وأبقى الوجوب بالفرائض المعلومة والخمس الصلوات. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام التزم أمر الله عز وجل له بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل في رمضان ولا في غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث ركعات. وهي القائلة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. وقالت: يا رسول الله، لم تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى صلاة طويلة حتى تشققت قدماه ونزل منها الدم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ لم تفعل هذا بنفسك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فما بالنا أيها الناس، ما بالنا نحن الغافلون، ما بالنا نحن المفرطون، ما بالنا نحن المتكاسلون عن طاعة الله عز وجل، لا نشعر بتقصيرنا ولا بكثرة ذنوبنا ولا بغفلتنا ولا بتقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقم في هذه العبادة العظيمة في قيام الليل، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقم في قيام الليل من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبينا عليه الصلاة والسلام قام ليلة من الليل فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقن صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ من حديث أمي الحكم رضي الله عنها وأرضاها: لا إله إلا الله، من يوقن صواحب الحجرات، من يوقظ النساء للصلاة فضلا عن الرجال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وفي ذلك أن هذه الصلاة من أعظم ما تكون بها النجاة من الفتن الموجودة والمحيطة بك عبد الله. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يطرق فاطمة وعليا زوجها ليلا ويقول لهما: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ ألا تقيمان الليل؟ هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يتفقد أصهاره وأهله ونساءه والمؤمنين ويحثهم على ذلك. فقد قال عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام عمل بهذه العبادة ورقب فيها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقيم قياما طويلا. فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة من الليل فقرأ سورة البقرة، ثم افتتح النساء، ثم قرأ سورة آل عمران، ثم ركع، فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، قريبا من قيامه. ثم قام فجعل يقول ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، قريبا من قيامه. قال ابن مسعود: صلى النبي، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأقام حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هو؟ قال: أن أجلس وأدعه. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بفضل هذه العبادة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه العبادة هي طريق الصالحين وهي دأبهم وهي صفتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة وحسنه الألباني في كتاب الإرواء: عليكم بقيام الليل فإنه دام الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، وفيه وهو قربة لكم إلى ربكم، وما لا وكفارة للسيئات ومنهاة عن الإثم. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أخبر الله عز وجل أنها صفة عباد الرحمن الذين زكاهم الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة. إن من فضل قيام الليل أنه سبب لرحمة الله، عرض نفسك لرحمة الله. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. أيها المسلم عبد الله، حصن نفسك من الشيطان بهذه العبادة العظيمة. فقد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام وذكر الله أي عند قيامه من النوم انحلت عقده، فإن قام وتوضأ انحلت عقده، فإن قام وصلى انحلت العقدة الثالثة، فيصبح طيب النفس أو يصبح خبيث النفس كسلان. يا أيها المسلم هذه طريق الجنة، يا أيها المسلم هذه طريق الجنة التي أنت تبحث عنها وتسعى في تحصيلها وتريدها وتسأل الله عز وجل إياها. صل لله عز وجل من الليل وقم هذه الليالي المباركة. فقد جاء من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. يا أيها المسلم إن الذنوب كثيرة متراكمة على أعناقنا وفوق ظهورنا، فالخلاص منها طاعة الله، ومنها هذه العبادة التي هي من أسباب التي هي سبب لتكفير الذنوب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب فأتوب عليه. عرض نفسك أيها المؤمن لهذه الرحمة العظيمة ولهذا النداء العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ما بالك عبد الله، وما سعادتك أيها المؤمن إذا نلت هذه الساعة، وكان دعاؤك في هذه الساعة لله عز وجل: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن مما ينبغي التذكير به هو ما فرضه الله عز وجل على عباده في نهاية هذا الشهر، ألا وهو زكاة الفطر. أيها الناس، هذه الزكاة العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على عباده، وسميت زكاة الفطر لأنها تحصل وتجب بفطر الإنسان من هذا الشهر العظيم. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من ماذا، من تمر أو من أقط، على كل حر وعبد صغير وكبير ذكرا أو أنثى من المسلمين. ولذا قال أهل العلم: إن شروطها ثلاثة: الإسلام، فهي لا تصح من كافر، الإسلام فهي لا تصح من كافر، وكذلك الغنى، أي أنه عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته. إذا كان عنده من الطعام ما يكفيه يوم وليلة فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر، وهكذا دخول وقتها. ووقتها أيها الناس لها ثلاثة أوقات: وقت جواز، وهو تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين للحاجة، للحاجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا للحاجة. ووقت استحباب، وذلك بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ووقت وجوب، وهو إخراجها قبل الخروج إلى صلاة عيد، فقد جعل ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم وطعم للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تجزئ عنه عن زكاة الفطر. أيها المؤمنون عباد الله، ينبغي علينا أيها الناس أن نستغل ما بقي من ليالي وأيام، وأن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نخلص لله، وأن ندعو الله عز وجل بالتوفيق والقبول وصلاح الحال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وطاعتنا، يا حي يا قيوم، الحمد لله رب العالمين.